إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اجتباه ربنا تبارك وتعالى بالرسالة الخاتمة وأرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ففتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فعنوان المحاضرة بإذن الله سبحانه وتعالى هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما هو سبيل الإنسان لكي تزداد هذه المحبة المعقودة في قلوبنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وينبغي للعبد أن يسعى لكي يزيد من محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء يحشر مع من أحب، المرء يحشر مع من أحب. والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى هذا الوصف الذي وصف الله عز وجل به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال سبحانه وتعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله تعالى عندما اصطفانا ونسبنا إلى هذه الأمة المحمدية، إلى هذه الأمة المرحومة، كان هذا من من الله سبحانه وتعالى، وكان هذا من إنعام الرب سبحانه، وكان هذا من إفضال وإحسان سبحانه وتعالى علينا، حيث قال جل في علاه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله تعالى كان من منه وكان من إفضاله وكان من إحسانه أن من علينا بهذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا بد أن تعقد محبته في قلوب كل إنسان مسلم، في قلب كل إنسان مسلم، ولا بد أن نعرف له ذلك الفضل. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولك أيها المسلم أن تفخر أنك تنسب إلى هذه الأمة المرحومة، إلى أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومحبة الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم تزداد كلما تعرف الإنسان على فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. ونحتاج دوما وتكرارا ومرارا أن نتعرف على فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى قد أعطاه ذلك المقام المحمود الذي ما ينبغي أن يكون إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نتعرف أيضا على جود النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سخائه، نتعرف على شجاعته صلى الله عليه وسلم، نتعرف على شفقته وعلى رحمته بهذه الأمة المرحومة، حتى نفخر ونفخر بأننا ننسب إلى هذه الأمة المحمدية، إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلك أيها المسلم أن تفخر كما يفخر الناس، هذا يفخر بآبائي، وهذا يفخر بأجدادي، هذا يفخر بقبيلتي، هذا يفخر بعشيرتي، هذا يفخر بنسبي، وهذا يفخر بحسبي. كل منهم يفخر بأي أمر من هذه الأمور، ولكن حري لك أيها المسلم أن تشرب وتقول أنا أفخر أنني أنسب إلى هذه الأمة المحمدية. ولم لا؟ كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، نجد أن أنس رضي الله عنه يقول وهو يروي لنا عن حبيبنا وعن إمامنا وعن فقينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا. النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن حال القوم عندما يحشرون إلى ربهم سبحانه وتعالى، وأبصار العباد شاخصة إلى الله تعالى، ينتظرون متى يفصل سبحانه وتعالى بين العباد. فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه لحال الناس في ذلك الموقف، قال يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيوحنا من مكاننا. فماذا يفعلون؟ فيأتون آدم عليه السلام فيقولون أنت آدم أبو الناس، خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال فيقول آدم عليه السلام لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب عندما أكل من هذه الشجرة التي نهي عنها. ولكن نوحا أول نبي بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا عليه السلام فيقول نوح عليه السلام لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم. قال ولكن ائت إبراهيم خليل الرحمن، فيأتون إلى إبراهيم عليه السلام فيقول لست هناكم، ويذكر ثلاث كذبات كذبهن، ولكن ائت موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا، فيأتون موسى عليه السلام فيقول موسى عليه السلام لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب عندما قتل هذه النسل، ولكن ائت عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته، فيأتون عيسى عليه السلام فيقول لست هناكم، ولكن ائت محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والله عندما يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يحيل القوم إلى غيره، لا يقول ائت فلانا أو فلانا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك يقول فيأتوني فأستأذن على ربي في داري، فيؤذن لي عليه في إذا رأيت وقعت ساجدا، فيجعلني ما شاء الله أن يدعني، فيقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال فأرفع رأسي وأثني على ربي بثناء وتحميد، يعلمني فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال فأخرج فأدخلهم الجنة. فعلى ذلك هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يقص لنا، يأتون آدم عليه السلام فيقول لست هناكم، ائت نوحا، فيأتون إلى نوح عليه السلام فيقول لست هناكم ليس أهلا بذلك، ولكن ائت إبراهيم عليه السلام، فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، ويحيل القوم على موسى عليه السلام، ثم يأتون موسى عليه السلام فيحيل القوم إلى عيسى عليه السلام، عندما يأتون عيسى عليه السلام يحيل القوم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما يقول كما قالوا، ولكن يقول أنا لها أنا لها. فحري بك أيها المسلم أن تفخر بهذا النبي الذي له ذلك المقام المحمود، وما ينبغي أن يكون إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتلا عند ذلك من قول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ننظر إلى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الرحمة التي عقدها ربنا سبحانه وتعالى في قلب حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل رأيتم نبيا يبكي شفقة على أمته؟ كما بينا الله عز وجل كما وصفه: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رأفة ورحمة ملئ بها قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم شفقة ورحمة على أمته. أرأيتم نبيا يبكي شفقة على أمته؟ هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عند ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم عندما قال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عند ذلك رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي أمتي. وبكى صلى الله عليه وسلم. لك أن تتصور ولك أن تتخيل هذه الدموع التي تسكب من عيني النبي صلى الله عليه وسلم على خده حتى تبل هذه الأرض. لماذا؟ كل ذلك شفقة ورحمة صلى الله عليه وسلم على أمته، على هذه الأمة التي تنسب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتي تشهد له بالنبوة والرسالة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قول إبراهيم عليه السلام ولما تلا قول عيسى عليه السلام رفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي. وبكى صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى قال: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، والله تعالى أعلم بحاله، ولكن الله تعالى يرسل جبريل عليه السلام ويقول: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم سبحانه وتعالى، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما قال وأعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرجيك في أمتك ولا نسوءك. الله تعالى من بكاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أمته أرسل جبريل عليه السلام خصيصا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن سبب ذلك البكاء، والله سبحانه وتعالى أعلم، ولكن قال لجبريل عليه السلام: فسأله ما يبكيك. فلما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله يا جبريل، لما أتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان من حاله وبما قال والله تعالى أعلم بذلك، قال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرجيك في أمتك ولا نسوءك. الله أكبر. الله تبارك وتعالى سيرجي النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، هذا النبي الذي سكبت دموعه على خدوده وعلى أذنتيه شفقة ورحمة على أمتي أن تعذب. وعليك أن تعلم وتفخر بنبيك صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى قد أعطى كل نبي من الأنبياء دعوة، كل نبي قام باستعمالها في الدنيا إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد خبى هذه الدعوة شفاعة لأمتي يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمتي، قال: وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هذا نبي حري بك أيها المسلم أن يزداد حبك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما نرى هذه الشفقة وهذه الرحمة التي عقدت في قلبه لأمته. النبي صلى الله عليه وسلم يخبي هذه الدعوة، ما استعمل هذه الدعوة كما استعملت الأنبياء من قبله، كل نبي كانت له دعوة مستجابة، كل نبي استعمل هذه الدعوة في أمته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خبى هذه الدعوة شفاعة لأمته يوم القيامة. وكذلك أيضا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك الحوض يوم القيامة، من ورد على ذلك الحوض ناوله النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفة جرعة ماء، من شرب منها لا يظمأ بعدها أبدا. نتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو السابق لنا أن يكون على ذلك الحوض. لماذا؟ حتى يناول كل من ورد على حوضه صلى الله عليه وسلم ممن كان من أمته حتى يعطيه هذه الجرعة التي لا يظمأ بعدها أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم موجها ذلك الكلام إلى من ينسب إلى هذه الأمة المرحومة إلى أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنا فرضكم على الحوض، من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم سابقنا على ذلك الحوض، أنا فرضكم على الحوض، قال من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. ما بالنا بشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، كما يقص علينا ذلك أنس بن مالك رضي الله عنها رضي الله عنه عندما يصف لنا من شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، من شجاعة نبينا وحبيبنا وإمامنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. ثم يبين لنا أنس رضي الله عنه صدق هذه المقولة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. يقول أنس رضي الله عنه: ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الطور، فتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الطور، هو على فرس لأبي طلحة عري في عنق السيف، ويقول: لم تراعوا لم تراعوا، وقال: وجدناه بحرا. انظر إلى شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى فروسية النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: لقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، سمعوا أصوات جلب وكأنها تأتي من خارج المدينة، قال: فانطلق ناس قبل الطور، لما سمعوا ذلك الصوت ركبوا على خيولهم ثم ذهبوا اتجاه ذلك الصوت، فعند ذلك تقابلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان راجعا. يبقى ابتداء تحرك هؤلاء اتجاه الصوت، ولكنهم وجدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان وصل الى ذلك الصوت قبل ان ينتبهوا، ثم عاد قافلا حتى تقابلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقه الى الصوت، هو على فرس لأبي طلحة عري، أي ليس به لجام. نتخيل كده النبي صلى الله عليه وسلم يركب على ذلك الفرس من غير لجام، وهذه السرعة الفائقة التي مضى من خلالها إلى ذلك الصوت حتى عاد، والقوم كانوا في ابتداء سيرهم إلى ذلك الصوت، وقال للقوم: لن تراعوا ولن تراعوا، أي لا تفزعوا لا تفزعوا. النبي صلى الله عليه وسلم يطمن القوم أنها كانت جلبة وليس بعدو. فعلى ذلك انظر إلى شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فحري بك أي المسلم أن تذكر أن نبيك وحبيبك هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا جود النبي صلى الله عليه وسلم وسخاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، وكان أجود الناس صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، ولكن كان أجود ما يكون في شهر رمضان، حيث شهر الجود وشهر المغفرة وشهر الرحمات وشهر الطاعات. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، كان أجود ما يكون صلى الله عليه وسلم، يعرف بالجود والسخاء والعطاء. وهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يصف لنا سخاء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، ما كان يرد السائل، بل كما قال موسى ابن أنس يذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة، لا يخشى الفاقة، أي لا يخشى الفقر. هذا جود النبي صلى الله عليه وسلم وعطاء النبي صلى صلى الله عليه وسلم ما سئل على الإسلام شيئا إلا أعطاه، كما يصف لنا أنس رضي الله عنه، فجاه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع ذلك الرجل إلى قومه وقال يا قوم أسلموا، إن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة، أي لا يخشى الفقر. وكما يصف لنا أنس رضي الله عنه من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومن طيب ريح النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس رضي الله عنه ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ممت شيئا ولا ممت شيئا قط ديباجا ولا حريرا أليم مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه يذكر لنا من طيب ريح النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول كذلك وما مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا أليم مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد بذلك أنس بن مالك رضي الله عنه ذلك الدفء والرحمة التي تنبعث من يد النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد بذلك أنس رضي الله عنه هذا الدفء والرحمة التي يراها كل من قبض على يد النبي صلى الله عليه وسلم أو وضع النبي صلى الله عليه وسلم يداه عليه. هذا كلام أنس بن مالك رضي الله عنه عن طيب ريح النبي صلى الله عليه وسلم. فحري بك أيها المسلم أن تفخر أنك تنتسب إلى هذه الأمة، وأن نبينا وحبيبنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه ربنا سبحانه وتعالى لهذه الرسالة وأرسله إلى الناس كافة. ولكن إن عقدت هذه المحبة في قلب الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما هي مظهر محبة العباد للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الله تعالى أقام لنا الدليل على محبته. إن كان العبد قد عقدت محبة الرب سبحانه وتعالى في قلبه فكان لابد من الدليل الظاهر على ذلك، والله تعالى كما قال في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والله تبارك وتعالى قد نبه المسلمين إلى حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان له هذه الحقوق التي على كل إنسان مسلم، شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. يكفينا في ذلك أن الله تعالى أمرنا ألا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكان العبد مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويكفيك في ذلك أن الله تعالى كما قال في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله تعالى ينبه كل إنسان مسلم إلى هذا الحق الذي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والله تعالى ينبه إلى حق آخر من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا عندما قال الله تبارك وتعالى إياك أيها المسلم أن تتقدم برأي على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتقدم بفعل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى نادى عليك بالإيمان، نادى عليك بالإسلام، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بل ينبغي أن يجرب العبد مدى محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك، أكانت هذه المحبة مقدمة على نفسك؟ أكانت هذه المحبة مقدمة على مالك؟ أكانت هذه المحبة مقدمة على ولدك؟ أكانت هذه المحبة مقدمة على زوجك؟ أكانت هذه المحبة مقدمة على آبائك؟ فالله تبارك وتعالى بيّن أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتقدمها محبة من هذه الظواهر. فقال ربنا سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله تبارك وتعالى أوجب علينا أن نقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء، لا تتقدمها محبة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربطوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بل كما قال ربنا سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مترجما لنا هذه الآية: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. فكانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على جميع محاب الإنسان، وهذه علامة من علامات الإيمان. وينبغي أن نعلم أيضا أن العبد لو كان يسعى إلى الجنة وإلى طلب الجنة وإلى طلب رضوان الله عز وجل، فالجنة لا نعرف لها طريقا إلا من طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي لنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الجنة لا يستطيع العبد أن يتحصل عليها بالتشهي ولا بالتمني، ولكن لا بد من العمل، لا بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قد أوجب علينا أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى قد أوجب علينا أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقد أوجب الله عز وجل علينا بالأمر الصريح أن نتابع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: يا رسول الله، من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ولنعلم أن الطريق إلى الجنة طريق واحد، هذا الطريق لا يعرف إلا من جهة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما يروي لنا ذلك جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: بين النبي صلى الله عليه وسلم نائم إذ جاءته الملائكة، فوقف بعضهم عند رأسه ووقف بعضهم عند رجليه، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال البعض الآخر: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقال بعضهم: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأذبة وأرسل داعية، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأذبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأذبة. قالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: أن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: أما الدار فهي الجنة، وأما الداعي إليها فهو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس أو فرق بين الناس. وبالتالي هذه الرواية يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الملائكة تضرب هذا المثل للنبي صلى الله عليه وسلم. نتخيل ونتصور هذه بار أعدها رجل وجعل فيها معدومة، ثم أرسل داعيا وقال من أجاب هذا الداعي دخل إلى الدار وأكل من المعدومة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المعدومة. من ذلك الداعي؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما هي هذه الدار؟ قال الجنة. فالدار هي الجنة، والداعي إليها هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فطريق الإنسان وسبيل الإنسان إلى الجنة لا يعرف إلا من خلال أقدام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قلنا لأن الله تعالى كما وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. وننظر إلى ذلك المثل الذي يضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قضية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفي طاعة النبي في كل ما أتى به وأخبر به عن رب سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل الرجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاة. قال فأطاعه طائفة من قومي فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكوا مفتاحهم. قال فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. هذا مثل يضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقرب لنا هذا المفهوم. يقول إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاة. بمثلنا الحدث كأن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى على جبل، قلنا هذه جهة، هذه جهة من جهة الجبل والجهة الأخرى بالتالي تمنع وتحجب رؤية ما كان خلف ذلك الجبل، لكن نقول الذي يقف على رأس الجبل يرى هذه الجهة ويرى الجهة الأخرى، نقول كل جهة هتحجب الرؤية أن يرى ما كان خلف ذلك الجبل. فنتخيل كده إنسان يقف على رأس الجبل وينادي في قومه يقول يا قومي إني أنا النذير العريان فالنجاة، ثم يذكر أن جيشا يأتي من خلف ذلك الوادي. إذا الناس ينقسمون إلى طائفتين، طائفة صدقت بذلك لما صدقوا جمعوا المتاع ثم ذهبوا من ليلهم، أدلجوا ذهبوا من ليلهم حتى كان الصباح كانوا قد فارقوا الديار، وطائفة قالت أنت كاذب بلسان الحال، قالت أنت كاذب، وبالتالي انتظروا في أماكنهم حتى صبحهم العدو، حتى إن كان مع إشراق الشمس أتى ذلك العدو فافتاح مساكن هؤلاء القوم فقام بإهلاكهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مثل، مثل من أطاعني واتبع ما جئت به من الحق، وهذا مثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. إذا اللي أطاع النبي صلى الله عليه وسلم كان في النجاة، والذي عصى النبي صلى الله عليه وسلم هتكتب عليه الهلكة. هذا مثل ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفهم ذلك المقصود، وحتى أيضا نتبع كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الله تعالى. والله تعالى قد أوجب علينا أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أتى به من ربه وفي كل ما أخبر به عن ربه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا فيما أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى أن نتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وحسبنا من ذلك كما قال ربنا سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقد أوجب الله تعالى أوجب علينا سبحانه وتعالى أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من ربه سبحانه وتعالى، في كل ما جاء به من ربه سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا كما قال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والله تعالى حذرنا أن نخالف ذلك الهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربي سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى في بيان صريح في بيان واضح: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال ربنا سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فالله تعالى حذر من خلافة النبي صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا ما بين لنا ربنا سبحانه وما أوجب علينا سبحانه وتعالى من التزام ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتحذير من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل كما قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى مبينا أن دلالة محبة العبد لربه سبحانه وتعالى تكمن في صورة واحدة، هو اتباع الإنسان لنبينا وحبيبنا وإمامنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعلى ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى سنضرب بعض الأمثلة العملية حتى نرى إن كانت هذه مخالفة كيف توجب الإنسان إلى الهلكة، وإن كانت أمثلة حتكون أمثلة بإذن الله سبحانه وتعالى في أمور بسيطة نقول أمور حياتية. نرى سبيل الإنسان لو اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسبيل الإنسان لو خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سنأتي بأشياء، قلنا أشياء عادات جرت الناس على فعلها، ولكن ننظر إلى مخالفة السنة فيها. هي عادات نقول حال الإنسان ما منا إلا يقوم بفعلها، لكن يا ترى من منا يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا أمور حياتية. سنتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن أمثلة واقعية يظهر لنا من خلالها كيف أن المخالفة قد تفضي بالإنسان إلى الموت. قلنا على الرغم أنها أمور حياتية عادات جرى العباد على فعلها. نتكلم عن بعض العادات في الطعام والشراب، في الطعام والشراب، وننظر كيف تكلمت السنة عن ذلك الأمر، ولماذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا كذا وكذا ولا تفعلوا كذا وكذا، وذكر لنا العلة والحيثية لماذا نهانا عن ذلك. حنطلب بإذن الله سبحانه وتعالى جانب من هذه الأمثلة في الأمور الحياتية، قلنا وبالتالي أمور حياتية يعني معناها أن الأمثلة دي يعني ما منا إلا ويقع فيها، ما منا إلا ويقوم بفعلها، يعني مش هنخص البعض دون الآخر، لا، دي نقول واقع حياتي، أمور حياتية، عادات قلنا في طعام وشراب. هنذكر أولى روايات، هي رواية عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع، بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا، فقال: ألا خمرت؟ لو تعرض عليه عودا. قال أبو حميد: إنما أمر بالأسقية أن توكى ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا. إيه معنى كلامه؟ يقول أبو حميد الساعدي رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع، مكان ليس مخمرا مش متغطي، فقال: ألا خمرت؟ غطيته ولو تعرض عليه عودا. حتى لو كانت تغطية مش شرط تبقى تغطية محكمة على الإناء، حتى لو كنت بعرض عود حطيت عود عليه ألم مثلا سواد، لكن تقول بسم الله عليه، يا ترى ايه الفائدة من ذلك؟ قول والله يعني ايه الفائدة؟ مخافة وجود حشرات؟ ده يقول حتى لو تعرض عليه عودا، يعني نقوله كده ادي كوب الماء حنضع عليه القلم واقول بسم الله، او السواد واقول بسم الله، يا ترى ده غطى الكوب؟ ما غطاش الكوب، ده غطى جزء منه. لكن لماذا قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ نذكر ذلك من خلال هذه الرواية التي يذكرها جابر رضي الله عنه. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوفوا الستار وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء، يبقى الآلية آلية الطعام نقوم بتغطيتها، وأوك السقاء، السقاء اللي هو نقول زجاجات الماء، يبقى على ذلك نقول بإغلاقها. قال وأغلق الباب، الأبواب نغلق الأبواب. قال وأطفئ التراب، التراب اللي هي النار. كل ذلك ذلك مطلوب الإنسان أن يقوم بفعله ليلا. يا ترى إيه السبب؟ قال فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إناء عودا قال ويذكر اسم الله عليه فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. قال فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيبين فائدة ذلك. أولا الشيطان لا يستطيع أن يقوم بإزالة هذا الغطاء من على الإناء، ولا بفتح هذا الوكاء من على ذلك السقاء، ولا يفتح ذلك الباب. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، بس بشرط ان النبي صلى الله عليه وسلم عند تفتيش الإناء نقول بسم الله، عند إكاية السقاء، وان حتى لو حطينا على كوب الماء كده في بعض الاحيان الانسان بياخذ كوب الماء ويضعه الى جواره عشان لو قام من الليل واصيب بالعطش يقوم بشربه، ويقول انا البيت ليس فيه حشرات ولا هوام، فليس الغرض من ذلك ابدا. ما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود حشرات؟ لا، ما كانش ذلك الغرض، ولكن الغرض هو ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يحميك انت من الشيطان، وقال ان الشيطان لا يحل سقاء، فاسألوا سقاء الذي قلنا عليه بسم الله، ولا يفتح بابا، الباب الذي اغلق وقلنا بسم الله، ولا يكشف إناء، لا يفتحش غطا ابدا طالما قلنا عليه بسم الله. لذلك قال فان لم يجد احدكم الا ان يعرض على يديه عودا، عودا قلنا الم اهو، قلنا سواد هنضع على الكوبايه كده واقول بسم الله، ده ما غطيتش كل الكوب، ولكن المطلوب ان اقول بسم الله. قال قال ويذكر اسم الله فليفعل. ثم قال فان الفويسقة تضرم على اهل البيت بيتهم، فويسقة اللي هي الفاره. انتبهوا، النار دي عدو للانسان، قلنا في بعض الاحيان ينقطع الكهرباء فناتي بشمعة او نقول يعني بزجاجة اللي هي فيها فتيلة من النار. النبي صلى الله عليه وسلم ينبه ايها الانسان لا تنام والنار موقدة في البيت، لا تنام. لماذا؟ قال فإن الفويسقة الفأرة تضرم على بيت بيتهم. الفأرة ده هي الشيطان يقوم بتحريكها، يحركها الشيطان فتأتي على النار، فعلى ذلك تستعن فيها إني نار فتجري في أنحاء البيت، فعلى ذلك يحترق أهل البيت، يحترق أهل البيت. نتخيل هذه معلومة ما كنا نعلمها إلا عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لنا أن نطفئ هذه النار بالليل. لماذا؟ هل يا ترى توفيرا للشمعة، توفيرا للمصباح؟ لا، ولكن قلنا حماية لهذا الإنسان. طبعا المقصود من كده اللي هي مصباح الكهرباء، ولكن قال في الصراط اللي قلنا زي الشمعة أو زي الزجاجة اللي هي بيبقى فيها فتيلة، قلنا الكلام ده بيحدث لو انقطعت الكهرباء. فقد يقول الإنسان والله أنا أخشى أن أنام يعني من غير إضاءة فيترك الشمعة، لكن انتبه انتبه. فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يقوم بتحريك الفأرة ثم تأتي فتستعل فيها النيران فتحرق على أهل البيت بيتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صورة من الصور، صورة أخرى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لو كان الإنسان لم ينتبه لذلك الكلام، قال أنا لن أوتي السقاء ولن أغطي الإناء لأن البيت ليس فيه حشرات ولا هوام، نقول لك اسمع إلى كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غطوا الإناء وأوتوا السقاء. لماذا؟ قال فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. ليلة في السنة، هذه الليلة ينزل فيها وباء من السماء، المرة بإناء ليس عليه غطاء أو مرة بسقاء ليس عليه وكاء مش غطي، وإنه مش معنى التغطية هو إحكام الغطاء، ولكن قلنا أهم جزئية في التغطية أن نقول بسم الله، أن نقول بسم الله عشان نعلم كلمة بسم الله كيف يكون من خلالها العصمة، يعصم ربنا سبحانه وتعالى الإنسان من الهلكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن في السنة ليلة، ليلة واحدة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو ثقه ليس عليه وباء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. يقول الإمام النووي رحمه الله الوباء يبقى ده يفضي دوما إلى الموت. تتخيل كده يقول لك ما فيش حجرات ده البيت مضمون ومأمون تماما، يقول لك لا لم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال لنا ذلك لمعلومة نحن لا نعلمها أن هناك في السنة ليلة ينزل ذلك الوباء من السماء، إن مر بإناء ليس عليه غطاء وإن مر بسقاء ليس عليه وكاء نزل فيه من ذلك الوباء فأصيب به الإنسان مرض ذلك الإنسان وهلك، لأن الوباء يفضي دوما إلى الموت كما يقول الإمام النووي رحمه الله. هذه سورة، سورة أخرى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نمسك الأولاد عن اللعب بين المغرب والعشاء. طب لماذا كان بين المغرب والعشاء؟ يبقى الأولاد مش الأولاد فقط، ده الأولاد والبهائم الأنعام الماشية أو غير ذلك. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسك الأولاد، فالأولاد لا تقوم باللعب في الشوارع ولا في الطرقات، في الشوارع والطرقات. يقول لك طب يعني اشمعنا الوقت ده؟ ليه الوقت ده دون غيره؟ اسمع من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال إذا كان جلح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم. إذا كان جلح الليل أو أمسيتم، إذا هي الوقت ما بين المغرب والعشاء كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان جلح الليل أول ما يدخل الليل أو أمسيتم أول دخول الليل لغاية العشاء، قال فكفوا صبيانكم، امسكوا الأولاد عن اللعب. سبب الأولى عن اللعب لماذا؟ قال فإن الشيطان ينتشر حينئذ، ده وقت انتشار الشياطين زي بالظبط كده، الشيطان بيجمع الجنود بتوعه ويبدأ ايه يمسكهم الخدمة ده هنا وده هنا، فالشيطان يقوم بإرسال الشياطين وبالتالي قد يقوم بإيذاء هؤلاء الصبيان، لأن الشيطان بينتشر في ذلك التوقيت في الطرقات، يبقى دي الساعة التي تنتشر فيها الشياطين. من يعلم ذلك؟ هذا لم يكن إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، لكي نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كم هذه الشفقة والرحمة، يعني نرى رحمة الأب على ولده لكن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأولادنا بصبياننا. قال يمسكوا الصبيان عند ذلك التوقيت، لماذا؟ قال إذا كان جزح الله ينتيكم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم. قال لو ذهب إلى المغرب العشاء خلاص الساعة مفيش حرج انهم يلعبوا بعد الساعة دي، قال فخلوهم اتركوهم. قال واغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوفوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا علي شيئا وأطيعوا مصالحكم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ليه كف الصبيان في الوقت ده؟ قال أن هذا الوقت هو الذي تنبعث من خلال الشياطين تنتشر الشياطين. وقال في رواية أخرى لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم، فواشي اللي هي الأنعام، يبقى قال برضك الأنعام في الوقت ده امسكوها. قال لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس، قال حتى تذهب فحمة العشاء، فحمة العشاء يبقى هي الساعة اللي ما بين المغرب والعشاء، قال فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. يبقى ترى التوقيت دي للنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإمساك الصبيان، يا ترى حرمانا للأولاد من اللعب؟ لا والله صيانة للأولاد، فإن الشياطين كما قال تنبعث إذا غابت الشمس، يبقى بداية توقيت المغرب حتى تذهب فحمة العشاء لغاية لما تذهب وتيجي صلاة العشاء، بعد ذلك خلوا الأولاد وخلوا برضة الأنعام دهية فإن الشياطين لن تؤذيها بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال وأكد صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الليل عندما نقوم بغلق الباب قل بسم الله، قل على الباب بسم الله، أن تغلق ذلك الباب وأن تقول بسم الله، أن نغطي الأنواع نقول بسم الله، أن نوكل الأسطية ونقول بسم الله. هذا حال الإنسان، حال الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تغلق الباب وأن تقول بسم الله. لماذا كان ذلك الأمر؟ معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال فإن الشيطان يقول عند ذلك لا مبيت لكم في ذلك البيت، يبقى حنمنع الشيطان من المبيت في بيوتنا، لذلك لا نعجب أبدا من كثرة هذه الإشكالات ومن كثرة الخصومات والمنازعات في الأسر. لماذا كل ذلك؟ قلنا لأننا لم نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يرينا كيف نعصم من الشيطان، هذا الشيطان يرانا وهو قدير حيث لا ترونه كما قال ربنا سبحانه وتعالى. كيف العصمة من ذلك؟ هو باتباع السنة. يا ترى هل نحن نغلق الأبواب عندما ندخل إلى المنزل بنغلق الأبواب؟ فلماذا لا تقول بسم الله؟ إلا النعمة أن نقول بسم الله. لماذا لا يكون التطبيق العملي؟ لماذا لا يكون ذلك؟ إحنا بنغطي الأنية، نقول لك والله إحنا من طبعنا بنغطي الأنية، نقول لك بس قول بسم الله. يعني المسألة كلها في البسملة، أن نقول بسم الله، يقول لك والله الحمد لله إحنا طبعنا، نقول لك لا، أنت بتعمل كده عادة، إحنا عايزين نقلبها إلى عبادة، عايزين نقلبها إلى اتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لما أجي أغلق الباب أقول بسم الله. طب يا ترى دي يعني كلمة نقول لك والله فيها كلفة؟ فيهاش كلفة، ده أنت لما تقول بسم الله يعني أنت ذاكر لله سبحانه وتعالى، أقل ما فيها ذاكر لله سبحانه وتعالى. تخيل إنسان قال بسم الله فالشيطان يقول لا مبيت لكم في هذا البيت، ملوش مبيت خلاص، فرجنا الشيطان. كيف يطرد الشيطان؟ أن يغلق الباب وأن نقول بسم الله. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يطعم الإنسان، كيف نطعم عندما نأكل. يبقى ننتبه أن نعلم الأولاد أن يقول عند الطعام بسم الله، كما قال النبي طمرته ويعلم الطبيب يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، مجموعة من الأداب، هذه مجموعة من الأداب النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لذلك يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. طب لماذا كل هذه الأداب؟ نعلم لماذا قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول حذيفة رضي الله عنه كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. يبقى كان ده أدب الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان في طعام واجتمع على طعام فما كان منهم أحد يتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يطعم لقمة واحدة ولا يأخذ لقمة واحدة إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كان حب الصحابة رضوان الله عليهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة رضي الله عنه كان إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإن حضرنا معه مرة طعاما قال فجاءت جارية كأنها تدفع كأن حد زيها، قال فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع، قلنا زي بالظبط كده كأن حد دفعه بيزوع على ذلك الطعام، قال فأخذ بيده فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا العربي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا شوف الشيطان بيدفع رجل عشان يمد يأكل من الطعام ولا يسمع على ذلك الطعام، يعني لو أول إنسان سمع الطعام خلاص، يبقى أول إنسان أول إيه كده هتتمد على بسم الله خلاص هذا الطعام قد سمي عليه، الشيطان ليس له نصيب، لكن أراد الشيطان أن يكون له حظ من ذلك الطعام فيبدأ يدفع هذه الجارية أو ذلك العربي حتى يأخذ هذا الطعام دون البسملة. قلنا يا ترى لماذا؟ قلنا عشان يطعم من ذلك الطعام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة هذا التدريب العميق، فأخذ بيده وأخذ بيدها، وعلى ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وأنه جاء بهذه الجارية يستحل بها فقال فأخذت بيدها، فجاء بهذا العمل يستحل به قال فأخذت بيدي، والذي نفسي بيدي إن يده في يدي مع يدها. كذلك أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل رجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعام قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلن يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركت من مبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركت من مبيت والعشاء. عشان نعلم الشيطان متربص لك إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم، لكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يرينا بعينيه ما لا نرى، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجل بيته فذكر الله عند دخوله، يبقى قل بسم الله وأنا داخل ونغلق الباب وأقول بسم الله، وأقول بسم الله عند طعامي. قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. يبقى الشيطان ده مش لوحده، ده الشيطان معاه أتباع. قال يقول لهم لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. يبقى الله الشيطان يعني عمال يسعى في البيت يسعى. لماذا؟ كنا لأنك تركت ذلك الهدي من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اغلق الباب وقل بسم الله، قبل الطعام تنبأ وقل بسم الله، علم الأولاد أن يقولوا بسم الله. لذلك لا النبي صلى الله عليه وسلم علم الغلام، يا غلام سم الله. لماذا؟ حتى لا يكون هناك نصيب للشيطان. عند غلق الباب نقول بسم الله حتى لا يكون هناك مبيت للشيطان، الشيطان لم يدخل إلى بيتنا. يبقى كده نعلق يا فضة، الشيطان ليس له سبيل في بيوتنا. نقول لماذا؟ قلنا لأننا لا نطعم طعاما إلا وقلنا بسم الله، لا نشرب شرابا إلا وقلنا بسم الله، إن دخلنا إلى بيوتنا قلنا بسم الله وغلقنا الباب وقلنا بسم الله. فالشيطان ليس له مجال. نتخيل شيطان أنت تقوم بأسره وبحبسه ولا تقدم له طعاما ولا شرابا، ليس له مأوى. ولكن أصبح غالب البيوت هي مأوى للشياطين. أصبح الشيطان قلنا ينتقل من طعام إلى طعام، الشيطان أكثر تأززا بالأطعمة لأنه ينتقل من طعام إلى طعام. هذا طعام لم يسمى عليه، هذا طعام لم يسمى عليه، هذا طعام لم يسمى عليه، هذا شراب لم يسمى عليه. ولكن كيف نايق على الشيطان؟ الشيطان عدو مبين كما سماه وصفاه لنا ربنا سبحانه وتعالى. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نطعم وكيف نشرب. قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال. يقول لك والله أنا معتاد على كده، والبعض يقول إن هو أساسا ما أنا قل لي يعني حدير المشكلة، حدير المشكلة. أنا الصبح لما عند الإفطار لازم كوبات الشاي بشمالك، ولازم أو كوبات الشاي بإيد، والسندوتش بالثاني، حدير المشكلة. يقول لك حدير المشكلة، هو الإسلام جاي تفصيل عليك أنت على أفعالك، ولا أنت أفعالك تجعلها مع الدين؟ فعلها مع الدين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكل بالشمال. لماذا لا تأكل بالشمال؟ قال فإن الشيطان يأكل بالشمال. يبقى حمان النبي، هل رأينا الشيطان؟ لم نراه، ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يأمرك حتى لا تكون شبيها بالشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. والشيطان بيأكل بالشمال وبيشرب بالشمال. طب أنا خلف الشيطان أكل باليمين وأشرب باليمين. يقول لك طب أنت حل لي بس المشكلة، أنا سندوتش بإيد وكوباية الشاي بإيد ثانية. يقول لك طب حلها إزاي؟ نقول لك والله يعني كل من السندوتش تطعم منه وبعدين ضع وخد كوباية الشاي. يقول لك دي فيها مشقة، خلاص خليك أنت من أتباع الشيطان، خليك شبيه من الشيطان. إزالت السنة جاية عشان تحمينا من ذلك. إن كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ينبهنا على ذلك لأنه يريد منك ألا تشبه الشيطان، تشبه الشيطان قلنا حتى في أدنى الأشياء. طب الصحابة رضوا عليهم قالوا ولا يأخذ إلا بيمين ولا يعطي إلا بيمين. شوف الصحابة بقى مش بقى حيقولوا والله تحددنا مشكلة، لا هم بيقولوا خلاص انتبهوا كمان، خلي بالك لما تدي حد اديه باليمين، ولما تأخذ منه خذ باليمين، فإن الشيطان يستعمل الشمال. كده الشيطان بيستعمل ايد الشمال، عشان كده احنا ايد الشمال بنستعملها في ايه؟ في المستخبثات. لما بيستنجد الانسان يبقى في كل مستخبث بنقدم الشمال، لكن لا تقدم اليمين الا في كل طيب وفي كل طاهر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ياكلن احد منكم بشماله ولا يشربن بها. قال فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بها، وكان نافع يزيد فيها ولا ياخذ بها ولا يعطي بها. يبقى لا تاخذ ولا تزيد. تدي البياع بالفلوس اديله باليمين، تستقبل منه الفلوس استقبل باليمين. يقول لك والله طب ما هو ساعات بيديني بالشمال. نقول ننصحه، ننصحه هو مش منتبه للمثالة، احنا عرفنا المثالة، فاديله النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول له يا اخي احسني باليمين، فان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ان الشيطان يستعمل الشمال. يقول لك طب ايه الشمال دي؟ امال ليه ربنا خلقها لنا؟ ما احنا نقول ان ربنا خلقها لنا هذه بتستعمل لها استعمالات، ولكن عند ذلك خلي الاستعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإياك والمخالفة كما بينا، ان مثلا كمثل رجل بنى دارا وعد ايه مهدورا وارسل داعيا. هذا هو الداعي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ايها الناس تخلصوا من امثال هذه الامور حتى تؤهلوا لدخول الجنه. يبقى على ذلك يبقى الانسان يقول لك ايه المطلوب؟ المطلوب انك انت تاخذ بالك من هذه الاداب. لما تاكل كل باليمين، ولما تشرب كل باليمين، تشرب باليمين ولا تاكل بالشمال. نقول لماذا؟ الشيطان ياكل بالشمال. نقول تشرب بالشمال، لماذا؟ الشيطان يشرب بالشمال. لما تعطي يبقى فلان ده يقول لك هات القلم، اديله القلم باليمين، وهم لما يمد يده الشمال نقول له هات، يعني مد اليد اليمنى، مد اليد اليمنى، لان الشيطان يعني دوما يحاول ان يتناول وياخذ بالشمال. فلا تاكل بالشمال وتشرب بالشمال، ولا يكون الاخذ والعطاء الا باليمين. هذه حمايه من النبي صلى الله عليه وسلم لنا. فلذلك نجد ان الانسان قد يستعظم هذا الامر في نفسه، يستكبر. تخيل كده، هذا رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا استطيع، قال لا استطعت ما منعه الا الكبر، قال فما رفعها الى فيه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه لانه مستكبر، يستكبر على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل كده بياكل بالشمال عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له كل بيمينك، قال لا استطيع، قال لا استطعت ما منعه الا الكبر، فما رضى الى فيه. اي شلت هذا الرجل، شلت هذا الرجل لانه ما اراد ان يكون من اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا هذه صوره من الصور، وصوره ايضا من صور الطعام والشراب. الانسان لما بيعطش، لما بيصاب بالعطش، يا ترى ماذا يفعل؟ بيشرب. نقول لك حاول ان تشرب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب. أتدري كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب؟ اسمع إلى قول أنس رضي الله عنه. يقول أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في إناء ثلاثة. وقال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثة. تنفس في الشراب ثلاثة يعني إيه؟ كان بيشرب على ثلاث مرات، يجيب الكوب كده يقول بسم الله ويشرب، وبعدين يبعد الكوب يتنفس، وبعدين بسم الله ويشرب، وبعدين يبعد الكوب، يبقى دي المره الثانيه، وبعدين يسمي الله ويشرب، واخر مره يبعدها ويقول الحمد لله. ادي كان يتنفس ويشرب ثلاثه، يبقى بيشرب الميه على ثلاث مرات، على ثلاث مرات. يقول لك والله يعني انا ما نشربها مره واحده خلاص. هنقول لك انت بتشرب ليه؟ يقول لك انا عشان عطشان. طب يبقى معناها ان انا عايز يعني العطش ده ادفعه، ادفع عني ذلك العطش. يقول لك هذه الطريقه هي التي يرتوي بها الانسان. كيف ذلك؟ نقول لك هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول انس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثه، ويقول انه اروى وابرع وامرى. يقول انس فانا اتنفس في الشراب ثلاثه. شوف الصحابه بقى يقول لك فانا افعل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هو اروى وابرع وامرى. يبقى الطريقه بتاعت يعني ري الانسان ان يكون على طريقه النبي صلى الله عليه وسلم. ونحاول كده، مش نروح نحاول نجرب السنه، لا، نحاول نعمل بالسنه تماما. يعني نحاول، شوف لما الانسان يكون عطشان ويشرب الماء على جرعه واحده، وشوف الانسان لما يشرب الماء مهما كان العطش يشرب على ثلاث جرعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنجد ان الكم يختلف عن الكم، ويشعر ايضا بالري، يشعر بالري. قال هو اروى، يبقى انت بترتوي اهو، وابرع وامرع. ابرع قالوا ان الماء يخشى لو دفع الماء كدفعه واحده الى المعده ان يصاب الانسان. يبقى ايه؟ دفعه واحده. زي بالظبط كده لما الانسان بيبقى صائم ماذا نفعل؟ يبقى نطعم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل، كان بياكل تمرات او رطوبات او يحصى حصوات من ماء. كل ده عباره عن ايه؟ معده يعني وقفت عن العمل فتره، فاحنا محتاجين للتنبيه. فبنطعم الطعام البسيط ده يبقى تنبيه للمعده، تحريك لها، تليين لها. وبعد ذلك بيصلي الانسان يرجع الى بيته، فان طعم الانسان لا يشعر بالمرض ابدا، لا يشعر بالمرض. هنا كذلك لو شرب الانسان كرفعه واحده ممكن. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو ابرأ، اي قال العلماء إذا معنى كده أنه ممكن يصاب الإنسان لو شرب الماء كجرعة واحدة، فهي أبرى. قال لا يصاب الإنسان بالمرض لو طعم الماء على تلك الصورة. وقال هو أمرى، زي ما نقوله كده مطرح ما يطري يمري، يعني إيه يرجع عليه، يعني الجسم يستفيد منه. قال هذه الطريقة التي يستفيد الجسد من الماء الذي شربه الإنسان. يبقى لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان ثلاثة شهور ليه بيشرب على ثلاث مرات؟ يبقى ثلاث مرات قلنا بسم الله وحنبعد الكوب ونتنفس نخرج النفس يعني، ونشرب ثاني ونبعده، والثالثة ونقول الحمد لله. يبقى قال إيه الطريقة دي؟ قال هو أروى وأبرى وأمرى. شوف بقى أنس بن مالك والحديث رضي الله عنه يقول فأنا أتنفس في شرابي ثلاثة. يبقى أول ما الصحابة رضوان الله عليهم أول ما بيعلموا الأمر ده ما كانوا يفوتون أبدا من التنفيذ، يعني ما كانش يقول عنهم التنفيذ أبدا، ولكن كانوا أسرع ما يكونوا إلى التنفيذ. فأنا أتنفس في الشراب ثلاثة. ثم يذكر لنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أدب من الأداب حتى لا يكون هناك مدخل للشيطان في إفساد العلاقة بين الناس. نتخيل كده أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا لو كان مجموع من الناس بيجلس وحيمر عليهم الشراب كيف يتم، أو حنوزع عليهم مشروب يتم الأمر إزاي، له آداب ولها صور. هذه الصورة النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بها ليه؟ حتى لا يكون هناك مزعاة لنزل الشيطان، ما بيتركش فرصة للشيطان حتى يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين، ألفة ومودة وترابط، فالشيطان ليس له إيه مجال. وأنا طبعا ما فيش شك أن الشيطان لما بيرى الألفة والترابط والمودة والتعاطف والرحمة بين المسلمين بيحاول يفسد العلاقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسد أي طريق من الممكن أن يدخل من خلال الشيطان إلى الناس. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتم إدارة الماء لو كان في مجموعة من الناس بتدريس. يقول في ذلك أنس ابن مالك رضي الله عنه، طبعا أنس في رواية يعني أكثر رواية بيكون عنه لأنه كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هو اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف دي دايما. فقال أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جالس وكان على يمين النبي أعرابي وعن يساري النبي أبو بكر، فشرب النبي، يبقى أتي بلبن قد شرب بالماء وشرب النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك قلنا لو أعطى الماء يديه لأبي بكر الصديق، أبو بكر ده رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. لكن نعرف أن السنة ما تعرفش المحاباة، سنن تطبيقات. فهذا عربي على يمين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أبو بكر على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطى العربي وقال الأيمن فالأيمن، حقوق ده عربي وده أساسا أبو بكر الصديق خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا، الأيمن فالأيمن. السنة لا تخالف والسنة ليس فيها محاباة، ما لا تقطع أبدا بالآراء، الأيمن في الأيمن، العبرة مش بمنازل الناس، ولكن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا نقول ده في كلام صريح كما يقول ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه، أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فاستسقى فحلبنا له شاة ثم شربته من ماء بئري هذه، قال فأعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يساره وعمر وجاهه وأعرابي عن يمينه. يبقى الجلسة كانت كده جلسة، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد، الأعرابي عن يمينه وأبو بكر عن شماله وعمر في اتجاه النبي مقابل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر عن يساره وعمر وجاهه وأعرابي عن يمينه، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربه، نقول يمكن ما انتبهش لأبي بكر الصديق، يمكن نقول والله لما أعطى العربي ما انتبهش لأبي بكر الصديق، نقول لك اسمع رواية عمر رضي الله عنه. فقال عمر هذا أبو بكر يا رسول الله، قال هذا أبو بكر يا رسول الله، يعني أبو عمر هو قال ده أبو بكر هو اديله الماء. قال فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم العربي وترك أبا بكر وعمر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمنون الأيمنون الأيمنون. يبقى انتبه ان ده ابو بكر، نعم وهذا عمر قال هذا أبو بكر رسول الله فأعطيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأعرابي. وقال الأيمنون الأيمنون الأيمنون، قال أنس بن مالك فهي سنة فهي سنة فهي سنة، هذه سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا تفريق بين القول، السنة لا تعرف المحاباة، هذا وضيع وهذا شريف، هذا حق لا بد أن يعطى لأصحابه. نقول على ذلك الأمر لم يقتصر على ذلك العربي، ولكن انظر إلى رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، ده كان غلام بقى طفل صغير، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، ناس كبيرة في السن، نقول بقى من أكبر الصحابة، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إزاي نوفي الحقوق، وإزاي لا يكون هناك دور من إنسان على الحقوق. نتخيل هذا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ومعه أشياخ ناس من كبار الصحابة، وكان جالس على يمينه غلام، غلام يعني لم يبلغ الحلم لسه صغير، وعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعدما شرك مال على ذلك الصبي الصغير، وقال أتأذن لي؟ النبي يستأذن من؟ من غلام. قال أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أوتوا بنصيب منك أحدا. قال فتله النبي صلى الله عليه وسلم لا ده أنا أشرب مكانك ما يطيعش حد ثاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه في يده غلام، غلام حقوق، وده من الذي يفعل ذلك؟ يعني نقول مش كبير عائلة كبير الأمة خير من وضع بأقدامه على ظهر الأرض، هذا هو فعل من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، غلام غلام يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم غلام. طب لو أعطى ذلك الأشياء هل يعترض؟ ما كان يعترض، وما أحد يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف نوفي الحقوق؟ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي سن لنا السنة ما كان يخالفها، حتى لو كان ذلك صغير، وهؤلاء أشياء نورات كبيرة حتى يعني نقول حتى من باب العيب، هذه سنة كما قال أنس سنة سنة سنة، هذه سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان له أن يخالف ذلك بأي حال من الأحوال. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أدب من الآداب، ألا وهي في أدب الطعام. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. لما نيجي نأكل من طعام ممكن أساسا أصابع الإنسان بتمس من ذلك الطعام، ففي بعض يعني بعض أصل هذا الطعام بما في الأصابع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، إما أنك أنت تلعقها أو أن احنا حنجيها من يلعقها ولا يعرف من ذلك، والله للإبن للزوجة مثلا يبقى كده مش حيانة. فقال إما أنك أنت أساسا تلعق الأصل الموجود في الأصابع دي في ترطيب الأصابع أو تلعقها إلى غيرك أو تلعقها إلى غيرك، يا ترى ما السبب في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة، ممكن البركة دي تكون في الأثر الموجود، فإنسان أكل طعاما كثيرا ولكن عسى أن تكون البركة في هذا الطعام الأثر البسيط ده. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف يكون ذلك الأدب. وانظر إلى بعض الأمور التي قد تحدث من الإنسان عندما يطعم، يقول لنا في ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها وليمس ما كان بها من أذى وليأكلها ولا دع للشيطان ولا امتحنه بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعام البركة. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ساعات الإنسان كده وجالس بيأكل لقمة بتسقط من الإنسان، لقمة هتسقط من الإنسان، قال إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، يقول لك خذ اللقمة وليمس ما كان بها من أذى، لو هي واقعة كده والله كان فيه شوية تراب مثلا فانا حنقص اللقمة دي من التراب ولا تدعها. طب لماذا؟ قال ولا دعها للشيطان. تخيل اللقمة دي لو وقعت مني وانا خدتها ورميتها كده وما كلتهاش يبقى انت تركتها للشيطان، وبالتالي طب ما العمل؟ قال ان تمس ما بها من هذا، والله تعطي شوية تراب يعني حاول تزيلها. قال ولا يمسح يده بالمنديل. أمر الثاني وتمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، لأنه لا يدري في أي طعام البركة. قلنا البركة ممكن تكون في الأثر. طب يقول العلماء طب اللقمة دي لو وقعت في نجاسة فقط هنعمل بها إيه؟ قال أن يأخذها ويعطيها للحيوان ولا يتركها للشيطان. شوف بقى أدب العلماء، قالوا ما اللقمة دلوقتي أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذها وتمس ما بها من أذى وتأكلها ولا تدعها للشيطان. طب وقعت في نجاسة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تدعها للشيطان. فقالوا إذا لا تدعها للشيطان حتى وقعت في نجاسة. قالوا فلنأخذها ثم نقدمها للحيوان ولا نتركها للشيطان. شوف كلام العلماء ازاي بيتأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو أدب العلماء مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون هناك حتى لو كان نصيبا بسيطا للشيطان في ذلك الطعام. يعني تخيل كده، نتخيل ان السنة بتتكلم على امور حياتية، امور عادات، ونقول يعني السنة اتت بدقائق الامور. قلنا فيه في الامور الحياتية احنا بنتكلم على طعام وشراب، ده قلنا ان كنا بنتكلم على عادات والسنة اتكلمت كده وحكمت الامر وخلت الانسان يتأدب بذلك الادب. امال اكثر من ذلك حتى نعلم يعني محبة الانسان للنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان تزداد. ونرى ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى لكي يعصم هذا الانسان من الزلل، اتى لكي يعصم الانسان من مداخل الشيطان او من نزغات الشيطان. كذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة لبس النعال، لبس النعال يعني انسان كده هيخرج من البيت او والله خارج من المسجد، ايه اللي بنعمله؟ هنلبس النعال. تخيل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ويتكلم اي النعلين يكون اولا، اي النعلين. تخيل السنة تتكلم على كيفية لبس الانسان للنعال. قال النبي صلى الله عليه وسلم على لبس النعال فلنبدأ باليمين والنخلع بالشمال. في البداية كده في النعال، ونتخيل كده الانسان هيخرج من المسجد خارج من بيت من بيني داخل البيت يا ترى نبدأ بايه؟ يعني في لبس النعال. قال فليبدأ باليمين، من خلع فليبدأ بالشمال. إذا لبس الخلع حتى السنة اتكلمت، يقول والله أنا الحمد لله أنا أساسا متعود على هذا الأمر، بخلع دايما اليسرى الأول بعد اليمنى، وأنا متعود كده من صغري على إن أنا ألبس النعال باليمنى وبعد كده الشمال. يقول لك أنت دي عادة، لكن إحنا عايزين نحولها إلى عبادة. لما أجي أنا ألبس النعال أنا ألبس اهتماما بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال فلنبدأ باليمنى، فأنا أبدأ باليمنى ليست عادة ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك حتى لو فقد العادة، لكن لابد أن يكون الإنسان إيه؟ قاصد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لما نيجي نخلع النعال نبدأ باليسرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك نقول يبقى نبدأ باليمنى عند لبس النعال ونبدأ باليسرى عند خلع النعال. طب ده احنا نقول والله طب ده احنا كده في مشكلة. ايه المشكلة؟ نقول لما نيجي نخرج من المسجد بنخرج بالشمال. انت ازاي بتقول نخرج بالشمال ودي السنة لما نخرج المسجد، وازاي ابدأ لبس النعال باليمنى ودي السنة؟ يبقى في تعارض. نقول لك لا، قال العلماء اخرج باليسرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ضع اليسرى على ظهر النعل ثم اخرج باليمنى ثم تبدأ في لبس اليمنى ثم اليسرى. نجمع بين السنن ازاي؟ هكذا جمع السنن. قلت وانا داخل المسجد انت بتقول لي قدم القدم اليمنى، وانا عشان اقدم القدم اليمنى بحقلع اليمنى. اقول لك لا، اخلع اليسرى وحطها على ظهر ايه؟ النعل، وبعدين اخلع اليمنى وتقدم بها للدخول. وبعدين ايه؟ الانسان يوفق ما بين السنن. امر بسيط، بسيط جدا. مفيش سنه اساسا تكون طريقه للسنه، ولكن كيف نجمع بين السنن؟ عايزه ادراك، عايزه حب الانسان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحب الانسان للسنه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لما يجي نقرا قال الله سبحانه وتعالى قد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قال ومن يابى رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. وقال الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.